للأخبار مسارات
وللأفكار سياقات
ولنا
مجرد رأي.
مجرد رأي، وجهة نظر إذاعية في مسائل آنية.
سميشة الطويل،
عز الدين طهاري،
أمل إدريس،
الأستاذ الدكتور حمود صالحي ضيف ركن إعلامي، لنوال عرعار، ياسين مناصر في الإخراج، أحمد طالب أحمد في التقديم. مجرد رأي. السلام عليكم ورحمة الله. ويل لأمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج، كلمة يتردد صداها بقوة في ظل أزمة دولية حقيقية للغذاء يقبل عليها العالم. وضمن التحديات التي يفرضها ارتفاع تعداد سكان العالم وتقلص الأراضي الزراعية الصالحة وجراء زحف الرمال وزحف البحار وزحف الإنسان، يمثل شبح الغذاء أمام ناظرينا. الإنسان في خطر ليس مجرد رأي، هو حقيقة تصدقها المؤشرات العالمية لإنتاج القمح وارتفاع المواد الغذائية في السوق الدولية، أزمة على الجميع مواجهتها بجدية. وإذا كان هذا هو الحال، فما الوضع في الجزائر الممتدة من تائها إلى تائها، بتربتها الفلاحية المتنوعة وبمناخاتها المتعددة وبقدرات خزاناتها المائية وبتأخر قرارها في رفع التحدي؟ مجرد رأي هذه الحلقة تطرح سؤال لقمة العيش المستدامة، وتبحث مستقبل حليب أطفالنا وأجباننا وألباننا وفواكهنا وخضرنا ومستقبل بطوننا في وقت جاعت فيه بطون العالم أو جوعت. كيف يمكن أن نحقق الأمن الغذائي في الجزائر؟ ما تقييم تجربة الثورة الزراعية؟ كيف يمكن أن نضع القطار على السكة؟ ما طبيعة الأدوار مواطنين فلاحين منتجين وأصحاب رؤوس أموال في هذا التحدي؟ لن يعطيك أحد سمكة ولن يعلمك أحد كيف تصطاد، فالأرض أرضك وبها يرتبط مصيرك. مجرد رأي. شميس الطويل، يوميا نقرأ في الصحف حالة حادة من أزمة تعتري العالم غذائية. في الجزائر كيف يمكن أن نؤسس لأمننا الغذائي؟
مساء الخير، مرحبا بكل مستمعي الكرام إلى هذا العدد الجديد من مجرد رأي. سؤال كبير، الأمن الغذائي في الجزائر، أعتقد أنه من المفروض أنه ليس من تخصصنا، ولكن كإعلاميين لابد أن نتحدث في مثل هذه المواضيع. قبل الحديث عن الأمن الغذائي، اسمح لي أولا بأن أقول بأنه لابد أن نتحدث عن الاكتفاء الذاتي. قبل تحقيق الأمن الغذائي لابد أن نحقق الاكتفاء الذاتي الذي لم نحققه حتى الآن ولم تحققه أي دولة عربية حتى الآن. والاكتفاء الذاتي أعتقد بأنه من أولويات الدول المنتجة، وتحققه وحققته الدول المنتجة زراعيا صناعيا وثقافيا. ثم تأتي مرحلة التصدير، فمرحلة الأمن الغذائي وهي استراتيجية. أعتقد الأمن الغذائي هو استراتيجية اقتصادية تحقق الأمن للدولة المنتجة والدولة المكتفية غذائيا خاصة، ثم بعد ذلك تصدر ما اكتفت منه إلى الخارج، أي أنها تضمن أكلها ومعاشها فتصدر إلى الخارج. الجزائر مع الأسف دولة تستورد كل شيء، تستورد بذور البطاطا، بذور القمح، الفرينة، تستورد الخبز، الحليب، اليد العاملة. أعتقد أن الحديث عن الأمن الغذائي في الجزائر سابق لأوانه، والأمن الغذائي لابد أن نقول بأن اقتصاديات الأمن الغذائي في الدول المتطورة تعتمد على ثلاث استراتيجيات، أو أن التطور أساسا يعتمد في هذه الدول على ثلاث استراتيجيات موجودة فيها، وهي الأمن الغذائي، الأمن المائي، والأمن التكنولوجي. وسنعود إلى التفصيلات بعد أن أستمع إلى زملائي في الحديث عن الأمن الغذائي.
ماء وغذاء وتكنولوجيا، بهذا تعتقد سميسة الطويل أننا
أعتقد الخبراء أنا
أن نبدأ في تأسيس الاكتفاء الذاتي أولا في اتجاه أمن غذائي.
أولا وقبل كل شيء تحية لمستمعينا الكرام. أعتقد أن ما نراه في الواقع أن حقا الأمن الغذائي في الجزائر في خطر، وهذا يجب أن نقولها بدون خوف، لأننا كما قالت شميسة نستورد كل شيء من قمح وفرينة وبذور وهل مجر. أعتقد بأن ولهذه الوضعية لها ارتباطات ربما داخلية وخارجية. فبالنسبة للارتباطات الداخلية، أعتقد بأن السياسة الزراعية المنتهجة ربما فشلت في بعض الميادين، وكذلك هناك ارتباطات عالمية مرتبطة بهيمنة الدول الزراعية الكبرى كأمريكا وفرنسا وغيرها على السوق العالمية.
هل هي الهيمنة فقط التي تحكم أبجديات هذه السوق أم الإدريس؟
والله لا، الهيمنة تعتبر عامل، لأننا بتنا حتى الآن للأسف نستمع عن ما يسمى بتجويع وليس الجوع فقط. هناك ضغوطات سياسية ممارسة يعني من الدول المنتجة للدول التي لا تنتج أو التي لم تحقق اكتفاء ذاتيا، أصبحت اللعبة لعبة سياسية بالدرجة الأولى. لكن ما يجب أن نعلم يعني أنه انعدام الأمن الغذائي هو ظاهرة عالمية، ظاهرة عالمية والأرقام تؤكد ذلك. لاحظوا معي يعني إعلان روما الأخير العام 2007 يؤكد أن أكثر من 800 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم ولا سيما في البلدان النامية يعيشون جوعا يعني مفزعا، ينامون وبطونهم فارغة. هذا الرقم كبير جدا، يعني له عدة تفسيرات، يعني عدم الكفاية تلبية الاحتياجات الغذائية يعود إلى عديد العوامل ناتج عن الدخل الفردي، عن القدرة الشرائية، عدم استقرار العرض والطلب. هناك 40,000 طفل في العالم يموتون يوميا. الظاهرة أصبحت يعني ظاهرة خطيرة بسبب سوء التغذية والأمراض الناجمة عنها. فيما يتعلق بالجزائر فقط، الحديث عن الأمن الغذائي قد يختلف كثيرا عن الحديث عن الاكتفاء الذاتي. باعتقادي تحدث زملاء شميسة الطويل والأستاذ عز الدين، يعني فيه فرق. الأمن الغذائي هو أن أؤمن يعني لبلدي السلع الغذائية بالدرجة الأولى التي تكفيه شر الجوع، إما محليا أو أؤمن له حتى أستردها من الخارج. والاكتفاء الذاتي هو أن يتم إنتاجها محليا. فيما يتعلق بالجزائر، لم نحقق كما قالت شميسة الطويل وللأسف اكتفاء ذاتيا حتى نتحدث لاحقا عن أمن غذائي. الأمر باعتقادي ينجم عن عديد العوامل، وتساؤل يطرح: لماذا الجزائر في فترة من الفترات كانت قد استطاعت أن تؤمن أقل شيء اللي كان هو القمح والحليب وأشياء من هذا القبيل، وهي المواد الأساسية عشناها كما سبق وقلتم أحمد في الثورة الزراعية التي نجحت، وإن كانت هناك بعض الهفوات سجلتها لكنها نجحت في كثير من الأحيان في تسطير استراتيجية واضحة قامت عليها الزراعة بالدرجة الأولى، وبالتالي كنا من مأمن عن ما يسمى بمشكل غذائي. أنا أعتقد بالدرجة الأولى أن استراتيجية الزراعة الفلاحة هي الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي.
على كل هذه التجربة سنقف على تقييمها. أعود إلى شميسة الطويل، الطريق إلى الأمن الغذائي بالنظر إلى المؤشرات المحيطة بنا دوليا، حتى أمن الغذاء أصبح صعبا دون الحديث عن اكتفائنا الغذائي، بالنظر إلى الخريطة المكونة للجزائر شرقا جنوبا، بالنظر أيضا إلى حجم مواردنا المائية، هل يمكن في الجزائر أن نقيم أمنا غذائيا وبالتالي اكتفاء في المستقبل؟
أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال نعم، يمكن في الجزائر أن نحقق اكتفاء ذاتيا، وقد تحقق في بعض سنوات التسيير الاشتراكي سنأتي إليه فيما بعد، ويمكن للجزائر أن تحقق أمنها الغذائي، لأنه أولا الجزائر هي مصدرة للبترول، البترول بريل البترول أصبح بما يقارب $100، فيمكن إذا كانت لا تنتج المواد الغذائية الأساسية أن تستورد هذه المواد الغذائية الأساسية لتكون ادخارا لسنوات صعبة. ولكن السؤال المطروح الآن هو، أنا أتساءل كيف يمكن أن نتحدث عن أمن الغذائي في ظل ارتفاع الأسعار المذهل والمدهش والملتهب، وفي قلة أيضا في ظرف الإنتاج فيه قليل، يعني الإنتاج الفلاحي والزراعي وغيره قليل جدا، إذا لم أقول أنه منعدم تماما، أيضا على انتشار ظاهرة الفساد، على انتشار ظاهرة الحراقة. إذن نتحدث يعني عن أمور مرتبطة بشكل كبير ومعقدة. الأمر الأمن الغذائي أمر معقد تدخل فيه مجموعة من المؤشرات التي يجب أن ننتبه إليها. أيضا في ظل تدهور الظروف المعيشية للمواطن الجزائري لا يمكن أن نتحدث عن أمن غذائي، هذا بعيد المنال. أنا أعتقد أنه لابد أن يكون الأمن الغذائي من أولويات الحكومة الجزائرية، لأنه لابد أن تدرج في ملفاتها ومشاريعها وبرامجها الاقتصادية قضية التنمية الغذائية وقضية الأمن الغذائي.
صانع القرار عليه أن يقوم بذلك تأمينا كما أشرنا في المقدمة لبطون الجزائريين. نتعرف مستمعينا الكرام على نظرة ضيفنا في إعلاميون إلى الأمن الغذائي في بعده العالمي، ونتعرف عليه إعلامي لنوال عرعر.
يصيب الجوع حوالي 850 مليون شخص، بينما يتسبب الجوع والفقر معا بحصد أرواح 250 ألف شخص يوميا. فباتت مشكلة الأمن الغذائي من أهم القضايا المتداولة في العالم، وتسعى معظم الدول للحد من الفقر والجوع بوضع برامج لتحقيق أمن غذائي مستدام. للتطرق لهذا الموضوع معنا إعلامي وأستاذ بجامعة كاليفورنيا السيد حمود صالح في ركن
إعلامي. حمود صالحي من أولاد بومرداس، مدرس بجامعة كاليفورنيا. تعليمي الابتدائي كان بالقبائل الكبرى، 5 المعاتقة ثم بوغني ثم درع الميزان. اشتغلت في جريدة الشعب في نهاية 70s ككاتب صحافي في القسم الوطني، ثم مارست الصحافة كمحلل سياسي في جريدة إنجليزية بدولة الإمارات العربية لمدة 4 سنوات كمحلل سياسي وعضو في رئاسة التحرير. أحد واجباتنا الصحافية كانت كتابة رأي الجريدة وكذا مقالين في الأسبوع حول موضوع عام الشرق الأوسط. حاليا أكاتب جريدة الخبر الأسبوعي، وشارك مرتين في الشهر بمقال تحليلي حول السياسة الخارجية الأمريكية، والروك معروف تحت اسم رسالة أمريكا.
كيف تنظرون إلى الأمن الغذائي ببعده العالمي؟
في مشكلة كبرى في الأمن الغذائي، تمركز المواد الغذائية موجود الآن في الدول الغنية وخاصة الولايات المتحدة. في باقي الدول مجاعات، مشاكل أمن غذائي تلاحظ بشكل واضح جدا، مجاعات السودان، مجاعات في تشاد، مجاعات دول أفريقية. فبشكل عام هناك قسام وفوارق بين تقسيم المواد الغذائية، معظمها متمركز في الدول المتقدمة وغير مستعملة بالطريقة التي تجعل الإنسان يستفيد منها. أعطيك مثلا في الولايات المتحدة، حتى السنوات الأخيرة كانت المطاعم بعد نهاية اليوم تعطى المأكولات الزائدة للفقراء والمحتاجين، لكن في أحد المرات مرض شخص ما بعد أن أكل أحد واجبات المطاعم، فأخذ المطعم قانون بمعنى أنه عوقب قانونيا. فمنذ ذلك اليوم أصدر قانون بعدم إعطاء المأكولات المطاعم بدون جعل الشخص يمضي وثيقة تبرئه من أي عقوبة قانونية.
إعلامي عز الدين طهاري، أما آن الأوان أن يفهم حتى الدول الكبرى في العالم أن عليها استغلال مقدرات بعض الدول المتخلفة بين قوسين لتحقيق أمن غذائي عالمي، يبدأ أولا بتحقيق لقمة العيش لهؤلاء.
أعتقد بأن قضية الأمن الغذائي يجب علينا كذلك أن نلوم الدول الغربية التي ربما تحتكر هذه الأسواق الغذائية، فعلينا نحن مثلا في الجزائر نكون أكثر واقعيين، لأن بلدنا يملك كل مفاتيح تحقيق أمن غذائي، سواء من أرض أو من يد عاملة شابة أو من حتى مناخ يساعد. ولكن نحن نلاحظ بأن ربما إهمال القطاع الفلاحي بعد مرحلة الثورة الزراعية والتركيز على نشاطات أخرى تجارية ربما، وكذلك أعتقد بأن لدور الدور الديموغرافي له كذلك دور كبير في هذه الأزمة، بالإضافة إلى الهجرة الريفية القصرية التي ربما أن الإرهاب أرغم الآلاف من الفلاحين أن يتركوا مزارعهم. فعلينا إذا أردنا أن نحقق أمننا الغذائي أن لا نعتمد على الخارج، لأن الداخل هو الأساس، لأن كما قلت لك الجزائر لها كل المفاتيح لتستطيع أن تحقق اكتفاء ذاتيا، وتأمين أمن الغذائي يأتي من سياسة واضحة. وأنا أعتقد فقط ربما اقتراح يعني مخطط مارشال ربما قد ينقذ الفلاحة الجزائرية، أما قضية أننا دائما نلوم الخارج ونقول بأن أمريكا وغيرها هم الذين يحتكرون الأسواق العالمية، هذا صحيح، ولكن لا يجب علينا أن نربط أمننا الغذائي بأمريكا وبفرنسا، لأن الجزائر كانت في يوم من الأيام تصدر القمح والمواد إلى أوروبا.
فعلا فقط ما أطره عز الدين مهم جدا. العيب فينا أقول لماذا نتشبت دائما بعوامل تقلبات الأسواق العالمية؟ هذا أكيد لأنه الأسواق العالمية نحن يعني نستورد المواد الغذائية بشكل مكثف جدا، يجعلنا ربما تابعين إلى أسواق هي أسواق عالمية وتقلباتها يعلمها الخاص والعام، لكن المشكل هو في عدم التخطيط أصلا. نحن نعلم أن الأسعار تتقلب أيا كانت السوق، المشكل هو ما هي الاحتياطات التي قمنا بها، ثم ماذا عن زراعتنا؟ فقط هناك نستمع كثيرا وزارة الفلاحة تؤكد مخطط خماسي يتلوه مخطط ثلاثي أو رباعي ثم مخطط خماسي آخر من أجل تنمية زراعية حقيقية، لكن ما نشهده تصريحات لاستيراد الأبقار مثلا، وهذا أمر خطير جدا بالنسبة لي على الأقل، أن البلد مثل الجزائر لا تستطيع أن توفر حليبها، يعني نحن نسير إلى أمور يعني لا يحمد عقباها، يعني أزمة الحليب يعني اتخذت منحا كبير جدا أيام الأخيرة وأثرت بلبلة، في حين أنه الجزائر بإمكانياتها. سألت سؤال أحمد، هل نستطيع أن نوفر أمن الغذائي؟ بالتأكيد نعم نستطيع أن نوفر إمكان، نحن أكيد نعتمد على النفط بالدرجة الأولى، السعر وصل إلى ما يقارب 100 دولار، أن نرشد سياستنا أن تكون واضحة. أنا أتساءل أين هو التجسيد لهذه المخططات؟ لما نتحدث اليوم عن أزمة خبز مثلا؟
سؤال مشروع، بالنظر أيضا أمال إلى أن المخططات قد تضع أولوية استيراد الأبقار، تزاوجها ربما وخلق نوع جديد من الأبقار قادر أن يتعايش عندنا، وتحقيق الطريق للاكتفاء الذاتي. المهم قد تكون اليوم بالاستيراد ولكن تكون غدا بالاكتفاء، المهم أن السياسة تكون ناجحة.
ولكن أحمد سمعت أن الكثير من هذه الأبقار تذهب إلى المذابح.
نسيت جنون البقر،
هذا أمر آخر.
جنون البقر. فقط قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني من الموضوع، أود أن أؤكد هنا على أهمية الأمن الغذائي، يعني كاستراتيجية وضعها الخبراء الاقتصاديون في العالم. الأمن الغذائي مدى معناه أن نؤمن بلداننا أو أن تؤمن الحكومات والدول بلدانها أولا من الجوع، وثانيا لماذا تؤمن هذه الدول شعوبها من الجوع؟ حتى لا تقع هناك انفجارات وتمردات وثورات وحروب، لأنه أنت تعرف بأنه المسألة صعبة ومعقدة. إذا جاعت الشعوب كما يحدث في العالم الثالث فإنها ستتمرد، وستكون هذه المنطقة الجائعة مجالا وبؤرة للتوتر سهلة الاشتعال، كما وقع مثلا في دارفور في السودان، في أريتريا، في فلسطين التي تستعمل ضدها إسرائيل سياسة التجويع. إذن هذه العلاقة ما بين الأمن كاستراتيجية عسكرية وما بين الغذاء، لأن الغذاء هو أهم سلاح في 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 تهدئة شعوب العالم.
فقط أحمد، لأنه نقطة مهمة، بيتنا الآن نتحدث عن أمر يتعدى ذلك بكثير شميسة، باتته اليوم حروب، هي حروب للغذاء أصلا.
نعم.
أكدته عديد الدراسات، لأنه الأمن الغذائي في ظل الصراعات والنزاعات يصطدم بشكل آخر، هو مشكل توزيع الثروة. ومشكل توزيع الثروة من أهم العوامل التي تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تذبذب في قضية الأمن الغذائي. الكثير من الصراعات الحديثة اليوم أصبحت هي حروب غذاء وطعام، اقتتال طرفين تصوروا من أجل السيطرة على مصادر الإمدادات الغذائية. الأمر يعني بات مهم جدا. لكن حتى نعود فقط فيما يتعلق بالأمن الغذائي، الأزمة ليست أزمة الجزائر فقط، الأزمة يعيشها بلدان النامية، تعيشها الوطن العربي باعتقادي. يعني تصوره أكيد أحمد، الوطن العربي مثلا لديه ما يقارب 197 مليون هكتار من المساحة القابلة للزراعة، غير أنه لم يفلح يعني لحد الآن في أن يشبع حاجيات مواطنيه من الإنتاج الخاص بالفلاحة. باعتقادي تكلمنا عن الثورة الزراعية في الجزائر، فيما يتعلق بمنطقة الوطن العربي يعني سقطت في خطأ فادح جدا بعد حصولها على الاستقلال مباشرة. كانت هناك سرعة فائقة جدا في تبني سياسة صناعية على حساب ما هو فلاحي زراعي، ونحن نعلم أن الحلقة لا تكتمل، لأنه الصناعة تعتمد أولا على الموارد الزراعية، وبتنا نعيش يعني أزمة متفاقمة جدا في الأمن الغذائي.
قبل أن نفتح ملف الثورة الزراعية كتجربة ما مرت بها الجزائر سابقا، حاولنا من خلالها أن نحقق اكتفاء ذاتيا وأمنا غذائيا أيضا. عزين طهاري، أريد أن أسأل وتجيبني في ثواني معدودات، هناك موارد طبيعية قوية في الجزائر بالتأكيد، ألا تشعر بأن هناك إرادة ضعيفة ربما لدى الأفراد لخدمة الأرض أيضا؟
أنت نعم، أنا وافقك تماما. ربما السياسة المنتهجة وقضية النزوح الشبان والفلاحين من الأرياف الجزائرية إلى المدن قد خلقت لديهم ثقافة سلبية إزاء الفلاحة، لأنهم ربما وجدوا في المدن وفي القرى حياة سهلة. ترى ربما شابا أو فلاحا كان يقضي جل يومه في حرث الأرض في ظروف صعبة، فوجد نفسه تحول إلى طرمانديس أو بائع سجائر، فهو يربح أكثر أقل جهد. وهنا علينا كذلك أن نزرع ثقافة العودة إلى الأرض للشباب الجزائري، بدل من هؤلاء الشباب يذهبون إلى البحر وإلى الهجرة غير سرية، لأن
الهجرة السرية
نعم الهجرة غير سرية يعني. وأظن بأن الفلاحة هي العمود الفقري في الجزائر، لأن الجزائر حتى هناك اعتقاد في الجزائر أن الجزائر هي بلد نفطي، ولو قارنا الجزائر بالسعودية فالجزائر لا شيء. أعتقد بأن الجزائر أننا علينا أن نتخلص من عقدة
لا شيء نفطي،
علينا أن نعتقد أن نتخلص من عقدة النفط، لأن ربما عقدة النفط هي جعلتنا أن نهجر الأرض ونترك الأرض.
عود على بدء، عود إلى التجربة الفلاحية التي مرت بها الجزائر، الثورة الزراعية، ما قدرتها وكيف كان يمكن أن تحقق أمنا غذائيا في الجزائر. الدكتور حمود صالحي ضيف إعلامي يجيب.
شهدت الجزائر في السبعينيات ما يعرف بالثورة الزراعية، وكان الهدف ضمان الأمن الغذائي لعهود زمنية قادمة. وبعد أكثر من 20 سنة، هل تعتقدون أن هذه التجربة لو استمرت كانت قادرة على توفير الأمن الغذائي؟
الثورة الزراعية كان هدفها نبيل، وهي باختصار كانت من أحد أهدافها هو إرساء نوع من العدالة الاجتماعية والاقتصادية للريف الجزائري، بمعنى أخذ أرض الشخص لا يستعملها وتعطائها لفلاح الفلاح ليستعملوه. المشكلة أن الفلاح الجزائري كان لا يفهم مغزى هذا الخير، واعتبره أنه مدام خير من الحكومة فيجب أن يكون له نوع من شك في العملية. أياب الوعي الجزائري خاصة الوعي الفلاحي أضعف من إيجابيات هذه الثورة الزراعية. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك طبقة لا تنوي أن تنجح هذه الثورة الزراعية. مثال بسيط، من أحد أهداف الثورة الزراعية هو توفير المواد الأولية، المواد الغذائية مثل البرتقال والتفاح والبطاطا بأسعار يمكن شرائها الجزائري بأسعار معقولة. فمثلا في أوائل السبعينات البرتقال يباع 3 كيلو ب100 فرانك بدينار، يعني هذا هو سعر معقول جدا. كانت الجزائر تصدر أحسن المواد الغذائية للدول الأجنبية. قبلت أخيرا في زيارتي إلى هنا إلى الجزائر روسي سائق تاكسي يتذكر برتقال الجزائر، يعني هذه قضية واضحة. فالذي يزيد المشكلة إشكالا هو بالفعل غياب سياسة أمنية، لكن التجار وعدة أناس آخرين تحايلوا على العملية فأخذوا يشترون المواد الغذائية. كمثال بسيط، المواد الغذائية مثل البرتقال والبطاطا ومن الفلاحين الذين على أساس كانوا عليهم أن يوفروها للمواطن مباشرة، هؤلاء التجار كانوا يشترون البطاطا يخزنونها في أماكن خاصة وبعد 3 أو 4 أيام يبيعونها بأسعار غالية جدا. التاجر الجزائري لم يفهم دوره الاجتماعي، لأنه الجزائري إذا كان مشبعش، يعني بمعنى أن الفلاح الذي باع له تلك السلعة كان يباع له بأسعار رخيصة وكان بإمكانه أن ينجح في أن يربح، لكن كرش كبيرة، يعني هذا هو المشكل. فالسياسة الثورة الزراعية بالفعل كانت سياسة نجيبة وسياسة كان بإمكانها أن تجعلنا نوصل إلى أمن غذائي. أعطيك مثال آخر، هو ذكرنا بيض الدجاج. كان هناك مخزن بدأ بنائه في منطقة بوسط الجزائر، كان مشروع هو بناء مخزن للدجاج في منتصف السبعينات. هدفه إكفاء جميع الجزائريين بما يحتاجونه ببيض، وأمضوا عقودات مع إسبانيا ودول أخرى ولدول أفريقية كمصدرين، بمعنى أننا سنكتفي ببيض الدجاج والدجاج ثم نصدر. اللي حصل أن الجزائريين لم يفوا بوعدهم، لم نصدر، وبالعكس أصبحنا في فترة معينة أعتقد في نهاية السبعينات ثاني بلد في العالم يستورد بيض الدجاج. الجزائري بطبيعة أن يجد أيضا ينظر إلى المشكلة من منظار حل، لا يساهم في المشكلة بصورة أو بأخرى. معناه يجب علينا أيضا أن نبحث في أنفسنا كيف نحل هذا المشكل، وهذا هو ربما أحد مشاكلنا، أن المشكل ليس مشكلنا وإنه مشكلة الدولة. في الواقع مشكلة الدولة هو مشكلنا.
الأستاذ الدكتور حمود صالحي في إعلاميون عز الدين طهاري. لمن لم يعايش الثورة الزراعية، وقف حمود صالحي على بعض الإضاءات المتعلقة بما أرادت أن تحققه هذه الثورة، ولكن ربما كان عدم الوعي، الاحتكار أيضا الذي تحدثنا عليه عنه في فضاء سابق في التسعير. الإنسان الجزائري يكرر التجارب الخاطئة ومن ثم قد لا نصل إلى حل.
تماما، أنا أوافق ما قاله الدكتور حمود صالحي من تشخيص للثورة الزراعية. وحتى وإن كانت هذه الثورة الزراعية كانت لها أهداف نبيلة، لأن القيادة آنذاك ربما كانت تريد أن تخرج الفلاح الجزائري من التخلف، من حتى كما كان يقال الخماس من الخماسة. ولكن أعتقد بأن الثورة الزراعية ربما في رأيي الشخصي كانت قرارا فوقيا، لأن ربما فرضت فرضا على الشعب الجزائري. وقد والخطأ أن من حاول صهروا على تطبيق مبادئ الثورة الزراعية كانوا يقومون بالعكس، حتى أصبح كأن الفلاح الجزائري لا يعرف كيف يزرع أرضه، وأصبحت ترسل إليه وفور طلابية لم تعرف الريف أصلا. أعتقد أن كان الجانب السياسي يطغى عليها أكثر من الجانب الإنتاجي الفلاحي، وقد ربما الثورة هذه الزراعية قد أحدثت خللا في البنية الفلاحية الجزائرية وساعدت في الكثير من الناس الغير المطفلين على الفلاحة أن استربوا إلى دواليب الفلاحة وحولوا الأرض إلى أغراض غير زراعية.
فقط عذرا أحمد ما تفضل به عز الدين، أنا أوافقه في عديد الجوانب ولا أوافقه في جوانب أخرى. أنا لم أعيش أستاذ عز الدين فترة الثورة الزراعية، لكن حسب ما طلعت عليه وحسب ما يعني من أفواه من عايشوا تلك الفترة، الثورة الزراعية بالرغم من الهفوات الكبيرة التي ربما انتابتها، لكن في تلك الفترة استطعنا ولو ضمنيا يعني أن نحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي إن صح التعبير لبعض المنتجات لغيرها. فقط أستاذ عز الدين، فقط لأكمل فكرتي، هناك العديد من الهفوات، لكن على الأقل الثورة الزراعية ربما كانت واضحة المعالم في استراتيجيتها. هذا رأيي. في تلك الفترة يعني استطاعت الجزائر أن تقيم عديد المشاريع الزراعية، أن توقف التصحر مثلا في مشروع الكبير جدا نعلمه جميعا، الحواجز الكثيفة نعم من الأشجار، المناطق الصحراوية واستصلاح الأراضي الفلاحية كان مشروع يعني يسير قدم على الساق. لكن مثل ما قلت يعني الممارسات حتى وإن كانت الممارسات الفردية، تحدثنا ربما عن عدم الوعي، تحدثنا عن الاحتكار، تحدثنا عن أمور كثيرة، لكن هذا لا ينفي إيجابيات التي حققتها الثورة الزراعية. أنا وباعتقادي حبذا لو لا تكرر يعني بنفس الطريقة لأن الظروف تغيرت، لكن حبذا لو يعني كانت هناك الآن يعني في الفترة الحالية استراتيجية يعني ممكن أن نجني منها ولو القليل، وإن كانت هناك بعض الهفوات.
نعم أمال، أنا قلت لك بأن الثورة الزراعية يعني أهدافها كانت نبيلة، كانت تسعى إلى إخراج الفلاح الجزائري من التخلف، ولكن في الميدان في التطبيق. فأنا أذكرك ربما أنت لم تعيشي تلك الفترة، أنه كان من الصعوبة على الجزائري أن يفوز بكيلو طماطم، كان من الصعوبة بمكان تفوز بكيلو طماطم، وهذا عكس ما كانت تهدف إليه الثورة الزراعية، لأن الكثير من الدخلاء هم الذين سيروا هذه الثورة الزراعية. أصبحت الأرض الجزائرية تسير من وراء المكاتب، وأصبح الفلاح ربما على الهامش. فأعتقد بأن الأهداف كانت نبيلة ولكن النتيجة كانت سلبية.
شميسة الطويلة، الاحتكار الفوقي أو الخيار الفوقي كما يشير عز الدين طهاري، أعتقد أنه لم يقابله وعيا شعبيا بمستوى المشروع على الأقل، لفهم أن على المدى الطويل علينا أن نقوم بخدمة الأرض وأن نعمل جديا لتحقيق مستقبل الأجيال.
أعتقد أن الثورة الزراعية لابد أن نحدد هذه الأمور، أن الثورة الزراعية هي نموذج لبرنامج زراعي اشتراكي أثبت فشله في كثير من دول العالم، والدليل على ذلك سقوط الاتحاد السوفيتي سابقا من كل النواحي. وأعتقد أن الحديث عن الثورة الزراعية الآن، نحن لم نعيش الثورة الزراعية كنا صغارا، ولكن نعيش نتائجها الآن يعني في 2007-2008. وأرى بأن الثورة الزراعية جاءت في إطار برنامج كبير، في إطار وسط ثلاث ثورات: الثورة الزراعية الصناعية والثقافية، وفي رأيي لم تنجح أي واحدة منها إلا الثورة الزراعية التي حققت نسبة قليلة جدا من النجاحات في بعض الاستثناءات، أراها مثلا في سياسة الاكتفاء الذاتي التي كانت موجودة في سنوات قليلة. أرى أيضا أن الجزائر في تلك الفترة كانت أول منتج للحلفاء، أول منتج للحوامض، أول منتج لبعض الصناعات التحويلية، يعني أيضا في مجال تربية المواشي والحيوانات. وأيضا كانت هناك تجارب ناجحة في إطار الثورة الزراعية، من بينها تعاونيات الفلاحية كانت موجودة وناجحة. نعم نعم نعم، فقط حتى نجاح نسبي، لم أقول نجاح كبير، لأنه حتى كانت فيها أفاق مستقبلية كبيرة كما أشار السيد عز الدين، أنها كانت ستحقق مشروع القرى الاشتراكية 1000 قرية وقرية، ولكنها لم تكتمل لأسباب معينة. كانت يعني نظريا هو مشروع جيد، ولكن في التطبيق مثلا لم في إطار برنامج الثورة الزراعية لم تكن هناك استصلاح للأراضي الزراعية الموجودة في الجنوب، هذا لم يحقق. من المفروض أن شيء كهذا لابد أن يحقق في الجزائر. أيضا أعتقد أن فشل الثورة الزراعية والثورات الثلاث هو أنماط التسيير الحزبي الواحد. لو كان فيه تسيير يعني اقتصادي مضبوط وفي إطار الديمقراطية، نمط التسيير الحزبي الواحد يؤثر ويجعل من البيروقراطية رئيسا لا يمكن أن تحقق نجاحا في الميدان وعلى الأرض. لهذا أرى أنها فشلت من هذه الجوانب. شيء آخر أيضا إنساني، وهو عدم استغلال الإطارات الجامعية المكونة في المجال الفلاحي والزراعي. هذا شيء مهم وهام أيضا. إذن هناك مجموعة من الحسابات التي تأتي لصالح الثورة الزراعية والتي تأتي لغير صالحها، من بينها أيضا تأميم الأراضي، ولا أود أن أخوض في هذه الأمور.
ولكل مشروع نفوات الأمور لا تنجح 100%. لكن فقط شميسة ما أردت أن أثيره، يعني مقارنة، هي فترة اشتراكية أكيد، لا يمكن أن نكرر هذه التجربة والجزائر تعيش تحولات كبيرة جدا وهي في إطار ورشات. لكن ما أردت أن أقوله، لو استطعنا أن نحقق فقط جزء صغير جدا مما استطاعت أن تحققه الثورة الزراعية بكل هفواتها وبكل نقائصها، لأمننا مشكل الأمن الغذائي
قريبا من أمن غذائي. دعونا مستمعين الكرام في إطلالة على التجارب الدولية الناجحة. حمود صالحي الإعلامي.
هل يمكن أن تحدثنا عن بعض أهم التجارب الدولية الناجحة لتحقيق أمن غذائي؟
أعتقد الأنجح هو الصين. أكثر من مليار شعب يكتفي بنفسه. الصين في فترة معينة قرروا الاعتماد على النفس واتبعوا سياسة ما يقال أعطيني صنارة ولا تعطيني حوت، بمعنى علمني العمل، علمني كيف أصطاد ولا تعلمني كيف أقتل. نموذج كندا اللي يهتم بالزراعة، تعطى دولة تساهم بالمال والوسائل الكفيلة من أجل الأمن الغذائي. كندا من أكبر الدول وتصدر مواد غذائية وتصدر مواد زراعية. الصين أكبر دولة في العالم وتكتفي بذاتها، ومالك الجزائر يعني احنا 30 مليون ماشي بزاف يعني.
عزيزي طاهر، في معرض حديثه دكتور صالحي عن التجارب الناجحة أشار إلى جزئية الدعم، دعم الدولة للقطاع الفلاحي ومن ثم الدعم الفلاحي. هناك تجارب الآن واقعية، دعم وأرقام كبيرة في الدعم الفلاحي خاصة في الجنوب للاستثمار في النخلة، ولكن ثمة فشل أو جزء من الفشل الجزئي على الأقل، لأن ليس هناك من جديد، نكرر الاحتكار، نكرر الرغبة في ممارسة العمل الفلاحي حتى ولو لم يكن الفلاح ذو تقاليد معروفة في هذا العمل. ألسنا من جديد نكرر أنفسنا من خلال هذه الأخطاء؟
أعتقد كلامك صحيح، وأعتقد علينا أن نسأل هل هذا الدعم الذي تقوم به الدولة الجزائرية إذا الفلاحين يذهب إلى أصحابه الحقيقيين؟ هذا سؤال. وهناك إشكالية أخرى، أنا أعرف مجموعة من الفلاحين كانوا يعيشون في الريف، ولظروف أمنية تركوا أرضهم وحيواناتهم وذهبوا إلى المدينة وأصبحوا من أفقر الفقراء. ولكن حينما استتب الأمن وعادت الأمن إلى بلدنا الحمد لله، حاولوا العودة، ولما توجهوا إلى البنك، البنك طلب منهم وثيقة الملكية الأرض. وهذه إشكالية كبيرة في الجزائر، لأن أغلب الفلاحين في الجزائر لا يملكون هذه الوثائق، وبالتالي أصبحوا معلقين. فإذا كان الدعم يذهب إلى الفلاحين الحقيقيين، فهذا ربما سيساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي وربما الوصول إلى الأمن الغذائي. ولكن حسب ما أقرأ وأرى من هنا هناك، فإن الكثير من الدعم قد لا يأتي ربما أكله، وقد يذهب إلى الجهة التي يجب أن يتوجه إليها.
على ذكر ذلك عز الدين، فقط يعني نتحدث كثيرا عن دعم الدولة للقطاع الفلاحي، لكن يجب أن نعلم جيدا أن الحلقة يعني كبيرة جدا. نتحدث عن دعم، نتحدث عن قروض امتياز، نتحدث عن توفير الوسائل، نتحدث على أمور كثيرة جدا دون أن نحل مشكل كبير وهو مشكل العقار الفلاحي. لا نستطيع أن نذهب بعيدا فيما يتعلق بالأمن الغذائي في الجزائر الذي يجب أن يعتمد أساسا على قضية جوهرية وهي قضية الفلاحة والزراعة، أن نقدم دعما للفلاحين دون أن يمتلك الفلاح مثلا عقد خاص بملكية قطعة أرضه، يتوجه يقال أنه فيه دعم فلاحي يتوجه إلى البنك، البنك لا يسلم له قرضا إلا إذا كانت له عقد ملكية، وبالتالي يدور في حلقة مفرغة، يجد الفلاح نفسه يعني أمام تمنيات ووعود بدعم يستطيع من خلاله أن يتحصل على امتيازات، لكن واقعيا لا نرى ذلك. المشكل كبير جدا في الجزائر هو المشكل المتعلق بالعقار الفلاحي، أقولها يعني وهذا رأيي، ما لم نحل هذه المشكلة لا نستطيع أن نقدم دعما، لا نستطيع أن نسطر استراتيجية تنموية فلاحية وزراعية حقيقية. نحن سمعنا أنه فيه مشروع ونحبذ ذلك لقانون خاص بالعقار الفلاحي، نأمل أن يحل هذا المشكل العويص جدا.
أمال عز الدين شميسة، المصدات كثيرة، إرادة لدى الفلاح الجزائري، وعي بأن الخطر عالمي ويجب أن نحقق لأنفسنا أمنا غذائيا، ولكن ترسانة القوانين منتظرة لإخراجنا من هذا الأتون الذي ندور فيه حتى نستطيع بالفعل أن نحقق أمننا الغذائي، بالنظر إلى أنه علينا جميعا أن نعمل كمقررين وكقانونيين في اتجاه إعطاء الأرض للفلاح وضمان ملكيته لها حتى يستطيع أن ينطلق. في ختام هذه الحلقة عز الدين طهاري، هل نستطيع في الجزائر بالفعل في حدود 2025 مثلا إذا ما قمنا بما تعرضنا إليه اليوم بإعطاء الأرض للفلاح بدعمه صدقا وفعلا أن نصل إلى أمن غذائي؟
أعتقد يمكن أن نصل إلى هذه الغاية قبل هذا التاريخ الذي ذكرت، وكما قالت أمل، إذا تم حل إشكالية العقار التي تشكل عقبة كدأبة من الفلاحين، ومن جهة أخرى علينا كذلك أن نحدد استراتيجية فلاحية صحيحة مبنية على قواعد علمية، علينا أن نعيد الاعتبار للفلاح الجزائري، لأن الفلاح الجزائري ليس فقط هو مجرد منتج وكفى، علينا أن نعيد الاعتبار للريف الجزائري، انظروا الأرياف الجزائرية معزولة، ليست هناك طرق، ليست إنارة، علينا أن نستثمر في الريف الجزائري، لأن تاريخيا حتى في أوروبا التطور الصناعي مر عبر التطور الفلاحي، بدون فلاحة لا يمكننا أن نتقدم إلى الأمام أو نرسي صناعة أو نقوي أمن غذائي، علينا أن نعيد الاعتبار للفلاحين كفلاحين.
أمال، هل يمكن أن نراهن على الفلاح الجزائري؟
أكيد يمكن أن نراهن على الفلاح الجزائري، لكن على أن نوفر للفلاح، هذا الفلاح البسيط الذي ربما يأمل في أن يخدم بلده، أن نوفر له ظروف المواتية، الترسانة القانونية، الوسائل، الإمكانات. يجب أن نرشد سياستنا الزراعية، تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إنعاش المناطق الريفية وتوطيد الاستقرار الاجتماعي بها، وهذا أمر ضروري جدا، بالإضافة إلى أن نعمل جاهدين على نجاعة سياسة زراعية المتابعة بالجزائر للحد ربما من تبعية غذائية للخارج بتنا ندفع ثمنها الآن.
شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور حمود صالحي، ضيف ركن إعلامي لنوال عرعار. تحيات فريق العمل شميسة الطويل، عز الدين طهاري، أمل إدريس، ياسين مناصر في الإخراج، رشيد في الهندسة التقنية، أحمد طالب، أحمد تقديما. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.